بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول القرطبي رحمه الله تعالى: وقد كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض الفوائد المتعلقة بالكلالة، ولماذا سميت كلالة؟ المشهور أن ذلك من قولهم تكلله النسب، أي أحاط به، وبه سمي الإكليل. فإذا مات الرجل ليس له ولد ولا والد، فورثته كلالة أحاطوا به، إذ لا أصل له موجود ولا فرع له موجود. والكلالة في قول جمهور أهل العلم من لا ولد له ولا والد. ونقل إجماع على ذلك، نقله سليمان بن عبد، وروي عن عمر أنه قال: الكلالة من لا ولد له خاصة. كان أيضا قد روي عن أبي بكر ثم رجع عنه. قال المعلق على كلام القرطبي هذا: كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز. قال: ولم نقف لأبي بكر إلا على قول واحد، وهو أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. وعمر رضي الله عنه هو الذي كانت تشكل عليه بعض مسائل الكلالة. نعم. والذي قال إن الكلالة من لا ولد له استدل بقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد، ولم يذكر الوالد. قال ابن كثير: وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. ولا شك أن حكم هذه الثلاث موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع الخلاف بين العلماء في هذه الثلاث. فعمر رضي الله عنه كان يطمع ويتمنى أن لو كان فيها نص صريح، لأنه وقع الخلاف فيها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فأشكل واختلف الفقهاء والعلماء في ذلك. وهو القائل: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وقال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، يعني الكلالة، أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. قال ابن كثير: ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها، لما أرشده إلى تفهمها فإن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وعن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت يستفتونك الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق وهذا معضل قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة الأخوات في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة، رواه ابن جرير لكنه منقطع. ومن الذي قال الكلالة ليس له ولد؟ قال ابن كثير: قوله ليس له ولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد. هو رواية عن عمر بن الخطاب، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه، ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه من لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله: وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية، وهذا ذكرناه أمس. فإذا وهناك فائدة أيضا وهو في مسألة في ميت ترك بنتا وأختا، تكرر هذا معنا: كم نعطي البنت؟ النصف. وكم نعطي الأخت؟ عصبة مع ماذا؟ مع الغير. طيب، كان ابن الزبير، نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان ليس للأخت شيء، ويستدلان بقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فكيف نعطيها النصف ومعه ولد؟ ولأن الولد يشمل الابن والبنت، واضح؟ ميت مات وترك بنتا وأختا. روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان ليس للأخت شيء، لأنه في الظاهر أنها سترث ماذا؟ الأخت الآن في الظاهر أنها سترث النصف، نصف للبنت ونصف لمن؟ نصف للبنت في الظاهر ونصف للأخت، فكيف نورثها النصف والله قال في شرط توريثها النصف: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهذا ولد، البنت ولد، كيف نعطيها النصف؟ فلم يعطوها شيئا. هذا روي عن من؟ عن ابن عباس وابن الزبير. قال ابن كثير قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت، وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر إيش؟ بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. هذه نصت أن يفرض، وهذه نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، أي كان هذا قضاء النبي. ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وآتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت عصبة مع الغير. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. إذن خالف ابن الزبير وابن عباس خالف الجمهور في هذا. طيب نرجع إلى مسألتنا في درس اليوم. قال رحمه الله الموفية 30، قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كان هذا في ميراث من؟ في ميراث من؟ الإخوة لمن؟ لأم. إن كان أخا أو أختا كل واحد منهما ماذا؟ السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ما هو شرط ميراث الإخوة لأم؟ أن يكون ماذا؟ كلالة. عدم الفرع الوارث من الذكور أو الإناث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. وأما مع الأم فيرثون مع الأم، وهذا مما خالفوا فيه الورثة فإنهم أدلوا بوارث وورثوا. وقد تقدم في درس مضى الأوجه التي خالف فيها الإخوة لأم غيرهم من الورثة، ذكرنا خمسة أوجه فيما أذكر. قال هذا التشريك فهم شركاء في الثلث، لأن الأصل في التشريك المساواة، يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى، وهذا إجماع من العلماء. وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها، هذه عند من؟ عند من هذه؟ عندك أبا عبد الله بشير. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها، كم نعطي الزوج؟ النصف لعدم الفرع الوارث. وكم نعطي الأم؟ الأم ليس هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة، كم نعطيها؟ الثلث، نعطيها الثلث. والأخ لأم أخ واحد سدس. طيب قال في للزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس، اكتملت التركة. فإن تركت أخوين وأختين، والمسألة بحالها، عند من هذا السؤال؟ عندك يا همام. زوج تركت زوجها وأمها وأخوين من أم وأختين من أم، الزوج كم تعطيه؟ النصف لعدم الفرع الوارث. والأم وجد الجمع من الإخوة، إخوة لأم، حتى لو إخوة لأم، كم ستعطيها؟ السدس، الأم السدس. والإخوة والأخوات لأم يشتركون في ماذا؟ في الثلث، فهم شركاء في الثلث. قال فللزوج النصف وللأم السدس. لماذا للأم السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة. وللأخوين والأختين الثلث وقد تمت الفريضة. يعني في المسألة الأولى الثلث للأم والسدس للأخت الأم، في المسألة الثانية السدس للأم والثلث يشترك فيه الإخوة والأخوات الأم. قال وعلى هذا عامة الصحابة لأنهم حجبوا الأمة بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. هذا حجب ماذا؟ نقصان. حجب ماذا؟ حجب نقصان. طيب وأما ابن عباس، اسمع الآن إلى مذهب خالف فيه الجمهور. وأما ابن عباس فإنه لم يرى العولة، ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة، وهو لا يرى ذلك، والعول مذكور في غير هذا الموضع ليس هذا موضعه. فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا لأب وأم فللزوج النصف، ولإخوتها لأمها الثلث، وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرض مسمى أعطيه، والباقي للعصبة إن فضل. فإن تركت ستة إخوة متفرقين، ستة إخوة مفترقين، فهذه الحمارية وتسمى أيضا المشتركة. قال قوم، قال قوم مش معنى ستة إخوة مفترقين؟ اثنين أشقاء واثنين لأب واثنين لأم. طيب اثنين أشقاء واثنين، هذه الآن هي المسألة، ترك هلك هالك وترك هلكت هالك وتركت زوجها وتركت أمها وتركت ستة إخوة مفترقين. ركزوا الآن، الزوج كم سنعطيه وعاول عدم الفرع الوارث؟ كم نعطيه؟ النصف. إذن الزوج ذهب بنصف التركة، أخذ نصيبه ورجع جانبا، أخذ النصف. الأم وجد الجمع من الإخوة كم تأخذ؟ السدس، أخذت السدس ورجعت جانبا. الآن الستة الإخوة المفترقون، أخوان شقيقان، أخوان لأب، أخوان لأم. طيب فيما درسنا الآن سنعطي الإخوة لأم كم نعطيهم؟ الثلث، فهم شركاء في الثلث. والأشقاء، الأشقاء عصبة، اصبر يا عم هيوب، الأشقاء شيء أشهم عصبة، والعصبة إنما يرثون ما أبقت الفرائض، والتركة هنا اكتملت. الأشقاء يحجبون الإخوة لأب. طيب وهم أنفسهم سقطوا، ما عاد بقي شيء في التركة، النصف ذهب مع الزوج، السدس مع الأم، الثلث مع الإخوة لأم، مع الإخوة لأم. فجاء في هذا إشكال حين وقعت هذه المسألة في عصر الصحابة، وقع في عصر الصحابة. الأشقاء قالوا نحن أبناء الأب والأم، ما ورثنا شيئا. والإخوة لأب قالوا نحن أبناء الأب أقوى، وأخذ المال أبناء الأم الإخوة لأم. فذهبوا حين قضي في هذه المسألة فقالوا هب أن أبانا كان حمارا، يعني أبونا هذا الذي لما ورثنا بإن أب وأم، ورثنا من أب وأم، لما دخل الأب ذهب نصيبنا، افترض أن أبانا هذا كان حمارا، ما هو ما كان من بني آدم، عندنا أم كيف أبناء الأم ورثوا ونحن أمنا واحدة، احنا زدنا عليهم بأب، هب أن أبانا هذا كان ملغي، كان حمارا، في بعض الروايات كان حجرا في اليم، حجرا في اليم، ولهذا سميت الحمارية وسميت اليمية، أنهم جاءوا قالوا هب أن أبانا هذا كان حجرا في يم، معنى أم نرث من طريقها. فوقع التشريك حين جاء القضاء في هذا، فوقع التشريك فسميت المشتركة المشتركة، لأن الإخوة اليوم شارك فيها الإخوة الأشقاء، سيأتي الآن الكلام، انتبهوا. قال فإن تركت زوجها وإخوة لأم، طيب الذي مفترقين الآن، فإن تركت ستة إخوة مفترقين، زوج وأم، قلنا الزوج النصف والأم السدس، وإخوة مفترقين، فهي الحمارية وتسمى أيضا المشتركة أو المشتركة. قال قوم للإخوة للأم الثلث، هذا فرض الله، هم كلالة الآن، كلالة لهم الثلث، وللزوج النصف وللأم السدس، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب، سقطوا ما لهم شيء. روي عن علي وابن مسعود وأبي موسى والشعبي وشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد بن حنبل، واختاره ابن المنذر، يعني لظاهر الأدلة، لظاهر النص، الإخوة لأم أصحاب فروض، ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطيناهم، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما عاد بقي شيء، فليس لهم شيء، لأن الزوج والأم والأخوين للأم أصحاب فرائض مسماه، ولم يبق للعصبة شيء. وقال قوم الأم واحدة، أم الأشقاء وأم الإخوة لأم واحدة، وهب أن أباهم كان حمارا وأشركوا بينهم في الثلث، قالوا للأشقاء تعالوا ادخلوا مع الإخوة لأم واشتركوا معهم في نصيبهم، ولهذا سميت المشتركة والحمارية. روي هذا عن من؟ عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا، ابن مسعود روي عنه القولان، وزيد بن ثابت ومسروق وشريح، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. إذن أحمد بن حنبل لا يورث الأشقاء، ومالك والشافعي وإسحاق ورثوا. قال ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلا، لأنه لو كان الميت رجلا كم سنعطي الزوجة؟ مات رجل وترك زوجته كم سنعطيها؟ النصف أو الربع؟ الربع، سنعطيها الربع. طيب والأم؟ الأم السدس، والإخوة اليوم الثلث. الآن ركزوا معنا، لما كان الذي مات امرأة تركت زوجها وتركت أمها وتركت إخوة لأم، كما أعطينا الزوج النصف، كما أعطينا الأم السدس، عن الإخوة لأم ثلث، اكتملت الفريضة. جاء الإخوة الأشقاء، جاءوا والجماعة قد أخذ كل واحد نصيبه، ما بقي لهم شيء، سقطوا في قول من؟ في قول علي وابن مسعود وأبي موسى ومن ذكر معهم. لو كان الذي مات هو الرجل وترك زوجته، هلك وترك زوجته كم ستأخذ الزوجة؟ الربع. ترك أمه وترك إخوة الأم، الأم والإخوة الأم سيأخذون النصف، سدس للأم وثلث لمن؟ للإخوة الأم. النصف الثاني أعطينا الزوجة منه ربع، كم بقي من النصف الثاني؟ بقي ربع، سيكون لمن هذا الربع؟ للإخوة الأشقاء، لحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر هم الإخوة الأشقاء. فإذا لو سألك سائل ما هي المسألة الحمارية، قل هي أن تموت امرأة وتترك زوجها وأمها وإخوة لأم وإخوة أشقاء. كم مذهبا فيها؟ فيها مذهبان: مذهب من يلحق الفرائض بأهلها ويسقط الإخوة الأشقاء، ومذهب من يشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم. قال: فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية، والله الموفق للهداية. الإخوة الأب يسقطون لأنهم ماذا؟ سقى حجبهم الإخوة من؟ الإخوة الأشقاء. لأن الإخوة الأب لو قالوا هب أن أبانا كان حجرا في اليم ما بقي معهم لا أب ولا أم، إنما الذين قالوا هب أن أبانا كان حمارا أو كان حجرا في اليم هم الأشقاء، يريدون أن يقولون الأب هذا كأنه غير موجود، بقي معنا أم. طيب، وظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة ألحق الفرائض بأهلها، لكن أشكلت على الصحابة، فجاء قضاء عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة بالتشريك أنهم شاركوهم. ظاهر القرآن، ظاهر القرآن أقرب إلى النص، يعني إلى أنه ألحق الفرائض بأهلها، هذا صاحب فريضة مسمى، وأما التشريك احتاجوا إلى نص، وإلا بقي أولئك على ما هم عليه صبروا، هذا فرض الله لهم، أنه لم يأتي في التشريك نص، إنما جاء من قضاء الصحابة بالنظر لا بالنص، والله تعالى أعلم. طيب، الإخوة يبقون على ما هم في أماكنهم، وسيوزع لهم هذا الجدول، هذا جدول في المواريث باعتبار الورثة، وسنقرأه ربما في يعني درس قادم، سيبقى مع كل واحد يحتفظ به، لا يطرحه يعني حرص داخل كتاب، لا يعطفه هكذا مثل ما يعطف يعني منديل. طيب، وماذا هذا الذي أعده؟ شخص يقال له عبد القادر جعفر جزائري. طيب، وعلى المذهب المالكي كل ما فيه يعني فيه انتقادات في مواطن، في مواطن المطلوب، المطلوب أنكم تراجعوا هذا الجدول، والذي يظهر المذهب المالكي في هذه الأوراق يظهر أشهر المذهب المالكي الذي انفرد به أو الذي ماذا ذهب إليه في هذا الجدول أنه على المذهب المالكي، فهو هو. طيب، طيب يا عبد الرحمن قم خذ وزع من هذه الجهة، أنت خلي هذا، خلي مجموعات هنا من سنة طبعا إن شاء الله صفوا. ونحن قلنا يعني يكون هناك جدول في ماذا؟ في أصحاب الفروض، يعني في ماذا؟ في الأنصباء، في الأنصباء. إيش الأنصباء؟ يعني معناه أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن. هذا الآن الجدول في المواريث قسمه يعني كما هي طريقة القرآن، أنه باعتبار الوارث، من هو الوارث ثم كم نصيبه. أما الجدول الآخر الذي هو باعتبار الأنصباء فهذا إن شاء الله تعالى يكون جدول آخر. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الإخوة الذين ما أدركوا ما وجدوا ننظر بعد ما يوزع عبد الرحمن، إذا بقي أحد ما حصل سنعطيه إن شاء الله.